استمعنا معا في الحلقة السابقة إلى روايات عديدة حول ضرورة انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه والتهيؤ للجهاد بين يديه. وأما عن مفهوم الانتظار يوضح الكتاب بالقول:
يطلق الانتظار عادة على من يكون في حالة غير مريحة ويسعى لإيجاد وضع أحسن، فالمريض مثلا ينتظر الشفاء من مرضه، أو الأب ينتظر عودة ولده من السفر، فهما أي المريض والأب مشفقان، هذا من مرضه وذاك من غياب ولده، فينتظران الحال الأحسن ويسعيان من أجل ذلك بما في وسعهما. كذلك مثلا حال التاجر الذي يعاني الضائقة الاقتصادية وينتظر النشاط الاقتصادي، فهاتان الحالتان أي الإحساس بالأزمة والسعي نحو الأحسن هما من الانتظار. بناء على ذلك، إن مسألة انتظار حكومة الحق والعدل، حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وظهور المصلح العالمي، مركبة في الواقع من عنصرين: عنصر نفي وعنصر إثبات. عنصر النفي هو الإحساس بغرابة الوضع الذي يعانيه المنتظر، وعنصر الإثبات هو طلب الحال الأحسن. وإذا قدر لهذين العنصرين أن يحلا في روح الإنسان، فسيكونان مدعاة إلى نوعين من الأعمال، وهذان النوعان هما: الأول ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم والفساد، بل عليه أن يقاومها. الثاني بناء الشخصية والتحرك الذاتي وتهيئة الاستعدادات الجسمية والروحية والمادية والمعنوية لظهور تلك الحكومة العالمية الإنسانية. ولو أمعنا النظر لوجدنا أن هذين النوعين من الأعمال هما سبب اليقظة والوعي والبناء الذاتي، ومع الالتفات إلى مفهوم الانتظار الأصيل ندرك بصورة جيدة معنى الروايات الواردة في ثواب المنتظرين وعاقبة أمرهم، وعندها نعرف لما عدت الروايات المنتظرين بحق بمنزلة من كان مع القائم عجل الله تعالى فرجه تحت فسطاطه أو تحت لوائه، أو كمن يقاتل في سبيل الله بين يديه، أو كالمستشهدين بين يديه، أو كالمتشحط بدمه. ترى أليست هذه التعابير تشير إلى المراحل المختلفة ودرجات الجهاد في سبيل الحق والعدل التي تتناسب ومقدار الاستعداد ودرجة انتظار الناس؟ إن ميزان التضحية ومعيارها ليس في درجة واحدة. إذا أردنا أن نزن تضحية المجاهدين في سبيل الله ودرجاتهم وآثار تضحياتهم، كذلك الانتظار وبناء الشخصية والاستعداد، ذلك كله ليس في درجة واحدة. وإن كان كل من هذه العناوين من حيث المقدمات والنتائج يشبه العناوين آنفة الذكر، فكل منهما جهاد، وكل منهما استعداد وتهيؤ لبناء الذات. فمن هو تحت خيمة القائد وفي فسطاطه؟ يعني أنه مستقر في مركز القيادة وعند آمرية الحكومة الإسلامية، فلا يمكن أن يكون إنسانا غافلا جاهلا، فذلك المكان ليس مكانا لكل أحد، وإنما هو مكان من يستحقه بجدارة. كذلك الأمر عندما يقاتل المجاهد بين يدي هذا القائد أعداء حكومة العدل والصلاح، فعليه أن يكون مستعداً بشكل كامل روحياً وفكرياً وعسكرياً.
الانتظار يعني الاستعداد الكامل كما يبين الكتاب بقوله:
إذا كنت ظالماً مجرماً كيف يتسنى لي أن أنتظر من سيفه متعطش لدماء الظالمين؟ وإذا كنت ملوثاً غير نقي كيف أنتظر ثورة يحرق لهبها الملوثين؟ والجيش الذي ينتظر الجهاد الكبير يقوم برفع معنويات جنوده ويلهمهم روح الثورة ويصلح نقاط الضعف فيهم إن وجدت، لأن كيفية الانتظار تتناسب دائماً والهدف الذي نحن بانتظاره. انتظار قدوم أحد المسافرين من سفره، انتظار عودة حبيب عزيز جداً، انتظار حلول فصل اقتطاف الثمار وجني المحاصيل. هذه الأنواع من الانتظار كلها مقرونة بنوع من الاستعداد، ففي أحدها ينبغي تهيئة البيت ووسائل التكريم، وفي الآخر ما ينبغي تحضيره لوضع ما ينبغي قطفه فيه من الأدوات والسلال وهكذا. والآن سنتصور كيف يكون انتظار ظهور مصلح عالمي كبير، وكيف نكون بانتظار ثورة وتغيير وتحول واسع لم يشهد تأريخ الإنسانية مثيلا له.
ما هي سمات الثورة المهدوية وماذا تستدعي منا؟ يجيب الكتاب قائلا:
هي ثورة غير محدودة بمنطقة ما، بل هي عامة وللجميع وتشمل جميع شؤون الحياة والناس، فهي ثورة سياسية ثقافية اقتصادية وأخلاقية. فهذه الثورة تستدعي منا أولاً بناء الشخصية الفردية. إن بناء الشخصية قبل كل شيء بحاجة إلى عناصر معدة ذات قيم إنسانية، ليمكن للفرد أن يتحمل العبء الثقيل الإصلاحي للعالم. وهذا الأمر بحاجة إلى الارتقاء الفكري والعلمي والاستعداد الروحي لتطبيق ذلك المنهج العظيم. فالتحجر وضيق النظر والحسد والاختلافات غير الجوهرية وكل نفاق بشكل عام أو تفرقة، كل ذلك لا ينسجم ومكانة المنتظرين الواقعيين. والمسألة المهمة هنا أن المنتظر الواقعي لا يقف موقف المتفرج إزاء الواقع أعلاه، بل يقف في الصف الآخر، صف الثائرين المصلحين، إذ الإيمان بالنتائج وما يؤول إليه هذا التحول لا يسمح له أبداً بأن يكون في صف المثبطين المتقاعسين، بل يكون في صف المخلصين المصلحين، ويكون عمله خالصاً وروحه أكثر نقاء، وأن يكون شهماً عارفاً معرفة كافية بالأمور. فإذا كنت فاسداً معوجاً فكيف يمكنني أن أنتظر نظاماً لا مكان فيه للفاسدين؟ أليس مثل هذا الانتظار كافياً لأن أطهر نفسي وفكري وأغسل جسمي وروحي من التلوث؟ والجيش الذي ينتظر جهاداً تحررياً يجب أن يكون في حالة من الاستعداد الكامل، وأن يهيئ السلاح الجدير بالمعركة، وأن يصنع الملاجئ والمواضع العسكرية اللازمة، وأن يرفع المعنويات القتالية في صفوف أفراده ويقوي روحياتهم ويسرج في قلوبهم شعلة العشق للمواجهة، فإن جيشاً ليس فيه مثل هذه الاستعدادات لا يكون جيشاً منتظراً، وإذا ادعى الانتظار فهو كاذب. إن انتظار المصلح العالمي معناه الاستعداد الكامل فكرياً وأخلاقياً مادياً ومعنوياً، أي الاستعداد لإصلاح العالم كله. فتصوروا أن مثل هذا الاستعداد كم سيكون بناء. إن إصلاح المعمورة كلها وإنهاء الظلم والفساد والنواقص ليس عملا بسيطا، ولا هو بالمزاح أو الهزل، بل الاستعداد لمثل هذا الهدف الكبير ينبغي أن يتناسب معه وأن يكون بسعته وعمقه. فلا بد من وجود رجال كبار عازمين ذوي إرادة أقوياء لا ينقصون ولا ينهزمون أبدا، ذوي نظرة واسعة واستعداد تام وتفكير عميق، حتى تتحقق مثل هذه الثورة الإصلاحية العالمية. وبناء الشخصية لمثل هذا الهدف يستلزم الارتباط بأشد المناهج الأخلاقية والفكرية والاجتماعية أصالة وعمقا، فهذا هو معنى الانتظار الواقعي. ترى هل يستطيع أن ينكر أحد فيقول إن مثل هذا الانتظار لا يكون فاعلاً؟